السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حديثي مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن أحوال العصاة في موقف القيامة، أحوال عصاة المؤمنين، يعني ناس محكوم لهم بالإسلام، ناس من أهل الإيمان لكن ارتكبوا ذنوب ومعاصي، يجدون غب هذه الذنوب وعاقبة هذه المعاصي في موقف القيامة. فلقد سبق وأن تحدثت لحضراتكم عن أحوال الكفار وأحوال المتقين، والآن أحوال عصاة المؤمنين. وأول شيء أتناوله أحبتي في الله هو هذا الأمر المستشري الآن بشدة بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بين أثريائهم على وجه الخصوص، ألا وهو منع الزكاة. كم من إنسان وجبت عليه الزكاة ولكنه لم يخرج، يكتفي مثلا بالضرائب، مثلا يكتفي أو يخرج أشياء قليلة، أقل من مثلا واحد استحق في ماله مثلا 10,000، لا يخرج إلا 5 أو 2 أو 3، وهذا كل ما يخرجه، وإذا به في هذه الحالة لا يخرج أبدا من دائرة مانعي الزكاة، بل هو منع الزكاة. فالمنع لا يشترط أن يكون منعا كليا، فهذا يعاقب وهذا يعاقب، الذي يمنع الزكاة بالكلية والذي يمنع بعضها ويؤدي بعضها، الاثنان يمنعون الحقوق. ثم إني أريد أن أقول أن هذه الأموال التي هي الزكاة، الأنصبة المعلومة المحدودة، هي ليست من حقك إطلاقا، بل هي حق الفقير في مالك، وأنت تطمع في هذا الفتات القليل برغم أن الله عز وجل أعطاك الكثير. العقوبة شديدة في موقف القيامة، ده في عقوبة في القبر، في عقوبة في موقف القيامة، في عقوبة بعد ذلك، نسأل الله عز وجل العصمة والسلامة. أحبتي في الله، أول شيء عقوبة الزكاة منع الزكاة عقوبتان في موقف القيامة. عقوبتان، هذا المال في الصورتين من العقوبة يتشكل ليكون وسيلة لتعذيب صاحبه، مش المال اللي بخل به وظن به، لا، المال الذي لم يخرج زكاته كله. عندك مثلا مبلغ معين لم تخرج زكاته، هذا المبلغ كله يستعمل في تعذيب صاحبه في موقف القيامة بطريقتين. الطريقة الأولى أن يمثل ويصور هذا المال كله شجاعا أقرع، يتحول، تجد المال حبيبك ده اللي انت كنت بتجمعه وبتكنزه يتصور يتحول إلى شجاع أقرع ويعذب صاحبه بأن يطوقه يوم القيامة، أو كما في بعض الروايات يتبعه يقول له أنا مالك أنا كنزك، هذا الشجاع الأقرع، أنا مالك أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه يده ثم يلتهم هذا الشجاع الأقرع سائر جسده. تخيل، ماله يأكله، ماله يلتهمه، ماله يعذبه، ماله يطوقه، شجاع أقرع. والشجاع هو الحية الذكر، الحية الذكر، وقيل الحية التي تجلس على مؤخرتها وتواسب الفارس من شدة قوتها، تواسب الفارس يعني تسبق الفارس من شدة القوة. هذا الشجاع الأقرع يدور خلف صاحبه، أقرع الذي تماعط شعر رأسه، أي سقط من شدة السمية، وقال القرطبي الحية التي بيض رأسها من شدة السم، هذا الشجاع الأقرع. تخيل ده يلتهم يد صاحبه ثم يلتهم سائر جسد صاحبه الذي كنزه، سبحان الله، يعني هو كنز المال وجمع المال ليكون هذا المال وسيلة في عذابه يوم القيامة. طيب، ما تخرج زكاة مالك. أجل أحبتي في الله، تعالوا بينا نشوف دي الوسيلة الأولى اللي هو يتحول المال إلى شجاع أقرع فيلتهم صاحبه ويطوق صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله، يعني صور، مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، له زبيبتان، الزبيبتان نقطتان سوداوان أعلى عيني هذه الحية. يبقى منظر مرعب، يعني فوق العين، كل عين نقطة سودة، يعني في هذا المنظر الرهيب. له زبيبة يطوقه يوم القيامة، يطوق صاحبه المال الذي جمع، يطوق صاحبه، أي يلتف حول عنقه حتى يصير له طوقا، ثم يأخذ بلهزمتيه، لهزمتيه يعني شدقيه، يعني جانب الفم، نسأل الله السلامة، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. وعندنا كما قلت لحضراتكم في صحيح ابن حبان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا كنزك الذي تركته بعدك، أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده ثم يتبعه سائر جسده، سائر جسده. يبقى أنت دلوقتي بتكنز المال، بتجمع المال، ثم تموت وتترك المال، هذا المال يتمثل يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه ليلتهمه ويطوقه. أجل أحبتي، يقول ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني يصير لهم طوقا. أجل أحبتي، يبقى هذه الوسيلة الأولى أو الصورة الأولى من حال مانع الزكاة يوم القيامة. هناك حال آخر، ألا وهو أن هذا المال والذهب الذي كنسته والفضة التي كنستها والأوراق المالية التي جمعتها والعقارات التي استثمرتها ولم تخرج زكاتها، كل هذا يصفح صفائح من نار. ده في موقف القيامة مش في جهنم. يصفح صفائح من نار، صفائح من نار، قطع من نار، وتستعمل في أن يكوى بها جبينه وجنبيه وظهره. يكوى جبينه وجنباه وظهره. هذا ما كنزتم لأنفسكم، تخيلوا. طيب لو واحد مثلا جمع مال في صورة إبل، في صورة غنم، في صورة بقر، أموال فيها زكاة. طبعا اشتراط السوم، الزكاة لها أحكامها في مثل هذه الأشياء، أن اشتراط السوم أن تكون سائمة وليست التي يشتري لها الطعام، سائمة في أغلب العام، فهذه تعذب، يعذب بها أيضا كما سنرى في الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. تخيلوا أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إيه الكنز؟ إيه معنى كلمة الكنز؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني دي دعوة إن الناس تكون فقيرة؟ هل الكنز إن أي إنسان جمع مال حتى صار صاحب ثراء؟ ما معنى كلمة الكنز؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، معنى كلمة الكنز المعتبر منها عندي قولان. القول الأول: الذي يجمع مالا يزيد على حاجته، وكان هذا في أول الإسلام، لكن هذا نسخ بعد ذلك، نسخ هذا الحكم، نسخ بالزكاة. كان قبل كده الناس فقيرة، ففي ناس صاحبة مال وناس مش لاقية تاكل، فكان ممنوع ان الناس تجمع اموال زيادة عن حد معين، اللي يزيد عن هذا الحد يخرج لعموم المسلمين، ثم نسخ هذا الحكم بالزكاة. اما القول الاخر وهو الأصوب والأصح، هو الكنز ليس المال الكثير. يبقى المعنى الأول كان منسحب على المال الكثير، إنما المعنى الثاني ليس المال الكثير، ليس الكنز هو المال الكثير، إنما الكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة فبخل صاحبه فلم يخرج زكاة ماله. ده الكنز، المال الذي وجبت فيه الزكاة فظن صاحبه وبخل به فلم يخرج زكاة هذا المال. قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سابع أرض. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض، لأن كلمة الكنز أساساً بتطلق على الحاجة التي تكتشف في بطن الأرض كنز مدفون في الأرض مثلا، إنما فهو هنا يقول كل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. فجعل ضابط معنى الكنز إيه؟ إن المال الكثير الذي وجبت فيه الزكاة فظن صاحبه وبخل صاحبه فلم يخرج زكاة هذا المال، فهذا هو الكنز. فالذي يكنز الذهب والفضة بهذا الوصف تصفح له يوم القيامة صفائح من نار، واللعان أموال وأرصدة وأموال ورقية أرصدة في البنوك تصفح له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبينه ويكوى بها جنباه ويكوى بها ظهره، ويقال له هذا ما كنزتم لأنفسكم، هو ده المال اللي انتم كنزتموه انتفعتم به. وكأنه يريد أن يقول لهم لو أنكم أنفقتم وأديتم حق الله عز وجل وأخرجتم أموال الزكاة لما عذبتم ولما كانت العقوبة وما كان هذا المال بهذه الصورة. صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره. إذن دلوقتي إنسان له أن يجمع من المال ما شاء، لكن إن أخرج الزكاة لا يعذب أبدا وإن مات وهو صاحب مال كثير. أجل أحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يعني صفحت الذهب والفضة الأموال يعني صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره كلما بردت أعيدت عليه، يعني مش مرة والمسألة بتنتهي، لا كلما بردت أعيدت عليه، كلما برد جبينه وجنبيه وإيه وظهره كلما بردت أعيدت عليه مش مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إن كان العذاب ده وفى بالسيئات التي ارتكبها بمنع الزكاة خلاص ممكن يروح الجنة، إن كان لسه فيه يعني لم توفي، ده راجل يعني كنز بقى ملايين ومليارات وظل عشرات السنين لم يخرج ويكنز ولم يخرج الزكوات، ده بقى من الممكن إن المسألة تطول معه فيستحق إن هو يدخل النار يطهر، إلا أن يعفو الله ويتجاوز يدخل النار فيطهر من هذه الذنوب ثم يخرج منها إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وطوله ومدده. يبقى ده بالنسبة لصاحب الذهب والفضة. فكانت طبعا الأموال في زمننا معظمها ذهب أو أموال ورقية أو أرصدة أو عقارات أو ما شابه ذلك. قيل يا رسول الله فالإبل، وكانت دي أموال مشهورة منتشرة بين العرب في زمنهم. قال فالإبل، وطبعا موجودة في بعض البيئات في زماننا، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. بطح يعني سوي، اترمى على الأرض، نام على الأرض. بقاع قرقر يعني أرض مستوية، بقاع قرقر أوفر ما كانت. فتيجي بقى الإبل أوفر ما كانت، يعني في حال عافيتها الشديدة وفي تمام الكمال لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها برجليها، القدم من تحت بالنسبة للإبل اسمه الخف، وبالنسبة للغنم اسمه الظلف لأنه مشقوق الإبل والغنم والبقر، وبالنسبة للخيل اسمه الحافر، وبالنسبة للإنسان اسمه القدم، فما يوازي القدم عند الإبل اسمه الخف، عند الأغنام والماعز والبقر اسمه الظلف. طيب فبيقول لك تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، يعني الإبل لا تعض أصلا في الدنيا ولكنها تسلط عليه بكل سبيل في موقف القيامة لأنه جمعها ولم يؤدي حق الله عز وجل فيها. كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. طبعا لفظ مسلم كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، لكن هذا تصحيف، والصحيح ما قلت لحضراتكم كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها باستمرار. مسألة ما بتنتهيش. تخيل واحد بقى قطيع إبل عريض كبير قاعد ماشي رايح جاي، يدوس برجليه ويعض بفمه ويخلص ويسلم للي بعده ويلف ويرجع وهكذا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. طب إيه في الدنيا يستاهل ويستحق؟ هتستمتع بالمال قاعد تتفرج عليه وتعاني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؟ ما فيش حاجة تستحق والله. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء إلا صاحبة القرون الملتوية، ولا جلحاء لا قرن لها، الحاجة الضعيفة الهزيلة اللي ما كانش بيحترمها، ولا عضباء التي انكسر قرنها، كل واحدة تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها، كلما مر عليه أخرها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده بسبب أنهم كنزوا الأموال ومنعوا الزكوات يعذبوا كذلك في موقف القيامة. يعني الناس مش كلها واقفة في صعيد واحد حالهم واحد، لا، في ناس رعب وهلع وفزعوا على الوجه الذي ذكرت، هؤلاء الكفار. في ناس في أمن وأمان وطمأنينة وظل العرش وحاجة عظمة، دول أهل الإيمان والتقوى. في ناس أموالهم بتعذبهم وربنا عز وجل، ناس ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، دول حاجة تانية، أصناف الناس مختلفة. فأنا أقول لحضراتكم أحبتي فلنختار لأنفسنا ولنصلح من أنفسنا في هذه الدنيا، لأن الدنيا هي زاد الآخرة. أجل أحبتي، يبقى أول حاجة قلتها لحضراتكم الذين لا يؤدون الزكوات. ثانيا أهل الكبر، يا ترى منظرهم في القيامة عامل إزاي؟ الناس المنتفشة المنتفخة، الناس التي تظن تعامل الناس باستعلاء، الناس الذين يعاملون الخلق على أنهم فوق رؤوسهم، يا ترى ماذا يكون من حالهم يوم القيامة؟ وعلى فكرة عايز أقول لحضراتكم إن جريمة الكبر قل من يسلم منها، قل جدا من يسلم منها، موضوع خطير جدا جدا. واسمحوا لي إن أنا يعني أقف وقفة يعني متأنية بعض الشيء، يعني طبعا باختصار شديد عشان نفهم شوية عن هذا الأمر. لكن عايز أقول الأول حال المتكبرين في موقف القيامة ماذا يكون؟ ده منظر صعب جدا جدا، ده منظر ذل وهوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. سمعين الحديث؟ يحشر المتكبرون أمثال الذر، النمل في حجم النمل، يعني مش نمل، هم لا يحشرون نمل، لا، هم في حجم النمل، أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال. يعني هو إنسان له راس وإيدين ورجلين وهيئة الإنسان بس في حجم النملة، يغشاهم الذل من كل مكان. إيه السبب؟ ناس كانوا متكبرين متعالين منتفخين على الناس، بيعاملوا الناس من برج عالي. فهذه عاقبة وخيمة جدا، أمثال الذر في صور الرجال. ويقول في ناس طبعا لا، أنا يتقل الفلان، أنا ملك الملوك، أنا أمير الأمراء، أنا زعيم الزعماء، أنا كبير الدنيا دي كلها، ويطلق على نفسه اسم، اسم متعالي. في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله يوم القيامة. أخنع يعني أذل اسم، طبعا المراد صاحبه. أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. ويقول أيضا في حديث آخر: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. طبعا ابن القيم وسع المسألة، زي برضو قلت سلطان السلاطين، أمير الأمراء، زعيم الزعماء، إلى آخر ذلك. المهم إن إنسان، الفكرة في إيه؟ الفكرة إن إنسان يركب على نفسه اسم فيه تعالي وكبر، لقب فيه تعالي وكبر. قضية خطيرة جدا جدا قضية الكبر. الكبر يا حبيبي في الله هو إن الإنسان حاجة مرض في الباطن، مرض في القلب، يجعل الإنسان يرى نفسه أكبر من ممن أمامه، شايف نفسه أكبر من اللي قدامه وأحسن من اللي قدامه وأعظم من اللي قدامه وأعلم من اللي قدامه وأجمل من اللي قدامه وأوجه من اللي قدامه. قضية خطيرة جدا. يبقى هو حاجة في الباطن بتنعكس على الظاهر. هنشوف دلوقتي بتنعكس ازاي وبيعمل ايه وبتصرف ازاي. هنشوفها دلوقتي اللي هي العلامات اللي تشوفها على الإنسان تعرف إن ده إنسان متكبر. بس أنا عايز أهم حاجة مش تشوفها على اللي قدامك، أهم حاجة تشوف حالك أنت. وفي فرق بين الكبر والاستكبار. طبعا الكبر زي ما قلت لحضراتكم ده النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بالنتيجة، فقال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق. رد الحق ليه؟ لأن اللي قال كلمة الحق دي إنسان هو شايف إن ده ما يتكلمش، مش ده اللي اسمع كلامه بس. طب اللي انت شايفه صغار ده قال كلمة هو فيها مسدد أفضل منك. بطر الحق يرفض الحق، يرد الحق، وغمط الناس احتقار الناس، باصص للناس زي ما قلت من برج عالي، الناس كلها تحته، الناس كلها دونه. زي ما بقول لحضراتكم ممكن في الوجاهة، في المكانة، في المنزلة، في العلم، أيوة في العلم كمان. يعني ممكن إنسان يكون داعية وعنده كبر، ممكن إنسان يكون عالم وعنده كبر. ده دي أخطر حاجة، أخطر حاجة أن يتكبر الإنسان بعلمه ودعوته أو أن ينظر إلى الناس اللي هم دون. هذه قضية خطيرة جدا، وهذا مرض فتاك إذا وصل إلى قلب إنسان دمره. الكبر والعياذ بالله. تخيل إنسان حاجة ضخمة فخمة عظيمة، يجي يوم القيامة نملة، في حجم النملة، سبحان الله. طب الاستكبار إن الإنسان يطلب التشبع والتزين بأكثر مما عنده من ملكات وقدرات، عايز يلزق نفسه في منزلة أعلى من منزلته، ده استكبار. استكبار السين والتاء تفيد الطلب، يعني إنسان عايز الكبر، بيسعى وراء الكبر لغاية ما يبقى متكبر. أما الكبرياء فهو الترفع عن الانقياد. إنسان يقول لا أنا رأس، أنا لا أقبل أن أكون منقادا، ده كبرياء، وكل دي مصايب. والكبرياء ده لا يكون إلا لله عز وجل. أنت منقاد للحق أينما كنت، ودي مصيبة، مصيبة خطيرة جدا. إنك تقعد مع بعض الإخوة تعلمها علم شرعي سنة سنتين، بعد السنة سنتين عايز يبقى رأس، وعايز يبقى زعيم، وعايز يبقى شيخ، وعايز يبقى له طلبة، وعايز يبقى له أتباع. إيه المصايب السودة اللي بتتحدف علينا دي؟ لماذا كل إنسان لمجرد قراءة بسيطة، مطالعة بسيطة قليلة جدا، يعني سبحان الله العظيم، كتاب من الكتب قاعد مع الإخوة بقالي سنة مخلصش الكتاب ده، شرح لهؤلاء الناس، كتاب مخلصش. وأنا عايز أقول بقى أنت سنتين لم ينتهي هذا الكتاب، وأنت بقى قعدت سنة، وبعد هذه السنة تريد أن تكون رأسا وأن تكون متبوعا وأن يكون لك طلاب، ويقول تلامذتي. إيه المصايب دي يا أخوانا؟ مسألة خطيرة جدا جدا. هذا اسمه كبرياء، الترفع عن الانقياد. وفجأة تلاقي حط راسه براس الأكبر منه، وراس مشايخه وراس أساتذته، مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وأنا عايز برضو بعض المصطلحات القريبة. الجبروت هي التعاظم مع القهر، تعاظم، بس ده إنسان في إيده يبطش، في إيده ينفذ. طيب، أما العجب، فالعجب هو سرور المرء بالنعمة دون أن ينسبها إلى المنعم. فالعجب لا يستلزم لتحققه أن يكون هناك شخص أمامك، لأن العجب أمر داخلي بحت. أما الكبر فلازم يكون شخص قدامك تتكبر عليه، وده الفرق بين الكبر، الفرق بين الكبر والعجب. طيب، الكبر ده بيظهر إزاي؟ إن الإنسان يصعر خده للناس، يصعر وجهه للناس، يعني يشوف فلان يشيح بوجهه عنه احتقارا له، ما يبصلوش، يعني يهمله احتقارا له. يقول النبي، يقول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، اوعى يا ابني تتعالى على الناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، حس ان انت ما فيش حد زيك في الدنيا، ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت برضو انسان ضعيف مسكين. ايضا من علامات الكبر الاختيال في المشية، واحد مشيته كده تحس ان مشية متعالي مش مشية متواضعة، المشية دي مشية بتعبر عن الشخص، التبختر والتعالي في المشية. وايضا يكون ذلك ايضا في الثياب، ويكون ذلك ايضا في البنيان وفرش البيوت، ويكون ذلك ايضا في السيارات. لكن ما لم يقرن ذلك بالكبر والتعالي فهذا من الأشياء المباحة التي شرع الله عز وجل لك. يعني إنسان ربنا أكرمه بسيارة جميلة بس من غير تعالي ومن غير كبر، ويشكر ربه عز وجل، خلاص ما فيش مشاكل. إنها بقى اللي بيتعالى وبيتمنظر وبيتباهى، هي دي المصيبة السوداء. أيضا الترفع عن السلام ومصافحة ومجالسة من هو أدنى منه في المال والجاه والمنصب احتقارا له، ما يسلمش على ده لأنه دونه، أنه عامل مثلا في مكتبه أو في مؤسسة التي يعمل فيها، ما يصفحوش، ما يسلمش عليه، ما يقولش السلام عليكم، ما يمشي جنبه كأنه حشرة كده ما مش بصص لها، محتقره، متعالي عليه، ما يقعدش معاه، ما يكلموش. لذلك أحبيبي في الله، إن من أعظم الناس حسن خلق إنه يكلم العامل عنده، يتودد إليه، يسلم عليه، يصافحه، يفتح معاه موضوعات. يعني هذه والله العظيم يكون لها أثر كبير جدا. أيضا إنسان حريص إنه لما يجي يمشي ماشية لازم قاله أتباع وناس ماشيين وراه، ويحب يعمل هالة وقصة حواليه، نسأل الله عز وجل السلامة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
يا سيدي، جزاك الله خير. أنا الدكتور الشريف من تونس، سعدت كثيرا لطرحك هذا الموضوع. حقيقة هو هذا الموضوع نخر كثير من الأمة في هذا الزمن، موضوع الكبر والعجب. يا سيدي الفاضل، أشكل الأمر في هذا الزمن، كل يظن نفسه أفلاطون، ولو وفاتهم، أنا أقول أصحاب الكبر والعجب فاتهم الأصل ووقعوا في الوحل، وفاتتهم أصل المسألة ووقعوا في معضلة. أنا بالنسبة للعبد الضعيف عبد لله محمد الشريف، يكفيني فخرا وشرفا وعزة أن أكون عبدا لله رغم أني عبده رغم أنفي، ويكفيني فخرا وشرفا وعزة أن يكون الله ربي وهو ربي وسيدي ومولاي رغم أنفي. ولكن الأمة الآن أصبحت فوضى عارمة في الأخلاق والسلوك وغوغائية شديدة جدا. أرجو أن توجهني، لأن الأمم المحيطة إلى خليجها الآن تعج في الفتن، وهذه التنطع، أهل التنطع وأهل العند. وقد قال حضرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين: هلك المتنطعون، هلك المتفيقون. أي ما الذي يجري؟ ويا سيدي انظر، 5 ملايين حاج في أقدس وأسطر مكان يدعو بهم الزديس: اللهم انصر العراق، يضرب بوش، اللهم انصر فلسطين، يلا بشارون، يجب الأمة أن تجعل علامة قف، يجب أن تتوقف عن الهستيريا الذي هي فيها الآن، هستيريا وسوء فهم وعدم فهم وفهم المغلوط وفهم المقلوب وفهم سقيم في الأمة. ما الذي جرى للأمة؟ لقد ترك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، أو كما قال حضرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. سعدت بك كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أجل أحبتي في الله، قضية خطيرة جدا من هذه، جزا الله خيرا طبعا الأخ الفاضل على مشاركته الجميلة، والموضوع كبير يعني موضوع خطير، يعني أنا طبعا بتناوله بإيجاز واختصار شديد، وإن شاء الله يعني قليلا جدا وهتجاوز النقطة اللي بعدها، لكن عايز أقول برضو أن فيه مشكلة كبيرة جدا، مسألة الكبر اللي هو له أسس عرقية أو على أساس الدولة، يعني مثلا هذا يتكبر لأنه مصري مثلا، والآخر يتكبر لأنه خليجي وإنه شيء أحسن من الدنيا كلها، والآخر يتكبر لأنه سعودي، مجرد أنه سعودي يتعالى فوق الناس كلها وفوق رأس الناس كلها، والآخر يتكبر على أنه يا أخوانا يعني أنت بتتعالى على إخوانك المسلمين. أنا أريد أن أقول يعني إن كان هناك من تعالي فليكن على أعداء الله عز وجل، إنما على أخوك المسلم. هذه قضية خطيرة. أي معنى اتصال آخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أمين من تونس.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
ربنا يحبك وأهل تونس.
بالله عليك يا شيخ، كلمات ونحن على أبواب الصيف، وكما تعلم أن الفتن لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن شباب سبحان الله لا نجد.
نسأل الله السلام. طيب على كل يعني هي رسالة وصلت يعني اتصل آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إن حبك في الله.
الله يحبك يا حبيبي.
والله نرجوك بمنك الدعاء بالثبات يا شيخ. في شكر للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وطال الله في عمرهم. ولي عندك سؤال لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي أنا ما أخش المسجد، طبعا في دخولي في المسجد المفروض ارمي السلام ولا ما ارميش السلام على الناس اللي قاعده؟ بقول لي يا اخواني دلوقتي المفروض الواحد ما يرميش، ما حبش الواحد يبكي من غير علم، والناس مش متقبل النصيحه، فايه الحل يا شيخ؟
يعني انت داخل على مجلس؟
لا، الناس قاعده طبعا يدا المغرب او العشاء او الفجر او اي وقت، اما تبقى الناس طبعا جالسه تذكر الله طبعا في المسجد، المفروض الواحد داخل يسلم ولا ساكت؟
طيب حاضر.
وارجو منكم الدعاء بالثبات، وخلي الشيخ محمد حسان يدعينا لو سمحت
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبو محمد، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا بك.
إني أحبك في الله.
ربنا يحبك يا حبيبي.
معايا أخي جات له رؤية كده، أحلم بوالدي الله يرحمه، قال لي أنت ما بتطلعش الزكاة ليه؟ روح طلع 240. قال عليك 240 جنيه
ده في المنام.
في المنام. حدد له المبلغ، والد الله يرحمه توفى، فحدد له المبلغ، قال له طلع 240، انت عليك 240 جنيه.
240 جنيه زكاة؟
نعم.
زكاة ولا ايه؟
مش سامع حضرتك يا فندم.
يعني انت شايف المنام ده ان دي زكاة؟
في المنام.
طب خلاص خرج المبلغ. هو طبعا هو معانا على الخط لسه ولا ايه؟
معاك على الخط يا فندم.
انت شفت والدك بيقول لك في المنام؟
في المنام.
طلع 240 جنيه.
الزكاه ليه؟ لا
مش كده ولا ايه؟
طلع 240 جنيه.
على انها زكاه. عن نفسه يعني؟ عن والدك؟
لا، عليه هو، على الشخص نفسه. عن نفسه.
الشخص عن نفسه.
علي انا.
يعني قال لك طلع زكاه عن نفسك.
عليك 240 جنيه.
عليك 240، انت بالنسبه تخصك انت. طيب حاضر حاضر. طيب ماشي، اجيبك ان شاء الله.
شيخ الو.
ايوه اتفضل.
ممكن اخويا اكلمك؟
اتفضل
اتفضل. اهو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا كنت نايم فجالي والدي في المنام. فبقول لي انت عليك 240 جنيه ما دفعتهمش ليه؟
طيب ماشي حبيبي. حاضر حاضر.
كفايه مش
عارف. هو على كل يعني احنا بالنسبه للمنامات هذه لا يؤخذ منها احكام.
ايوه فندم.
لا يؤخذ من احكام، انما الاحكام على الواقع على الظاهر. فانت فتش في نفسك، لو ان عليك زكوات خرج الزكوات. ما لقيتش حاجه واجب عليك في الواقع خلاص ما لست ملزما بمجرد أن أتاك والدك وقال لك أخرج هذا المبلغ. طيب حبيبي في الله، أيضا من الصور الكبر دي أن الإنسان يحب أن يقوم الناس له، والقيام ده له صورتين. الصورة الأولى أن يقوم الناس عند رأسي وهو جالس، واحد يحب يبقى قاعد والدنيا كلها واقفة حواليه، وهذا لا يجوز، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وحسن وصححه الألباني، قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. أما الصورة الأخرى فهو المجيء عند القيام عند مجيء الإنسان، القيام عند مجيء الإنسان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك في حديث في سنة الترمذي وصححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك. النبي يكره أن يقوم الناس له، خذوا بال حضراتكم من الكلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم الناس له، لقول أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. لكن العلماء قالوا باستحباب القيام عند مجيء الوالدين أو مجيء من له فضل أو مجيء ناس لهم يد عليك تحب أن تحترمهم وتقدرهم، وهذا لا ينافي كما قالوا، وهذا لا ينافي أن يكره الإنسان أن يقوم له الناس. يعني في حاجة متعلقة بك أنت أن يجع عليك مثلا إنسان فاضل، وفي حاجة متعلقة بالإنسان الفاضل. المتعلق بالإنسان الفاضل الأولى له أن يكره ذلك لما كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا تجعل الأصل القيام أصلا محرما. النبي كان يكره أن يقوم الناس له، لكن يستحب القيام للأفاضل، فأنت يتعلق بك حكم إن أنت يستحب لك أن تقوم، وهذا لا يمنع أن يكره من تقوم له أن يكره أن تقوم له. أجل أحبتي في الله، والأولى حقيقة لنا إن كان إنسان مثلا صاحب فضل وصاحب وجاهة، وحينما يدخل مكان الناس اعتاد أن يقوم الناس له ويظهر صورة من صور الاحترام الزائد أو ما شابه ذلك، الأولى له أن يبين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم لماذا، لئلا يصل بنا ذلك إلى الغلو، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا من صور الكبر التميز في الطعام، إنسان يتميز في الطعام، مثلا شيخ قاعد بالناس أو يحب أن الناس تفضلوا وتكرموا، أو إنسان له وجاه، هذا من صور الكبر. أيضا من ذلك إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين كبرا، والكعبان هما العظمتان الناتئتان أسفل يعني أسفل الساق وأعلى القدم، إنسان بيجر الثوب من الخيلاء والكبر. أجل أحبتي في الله، طب كيف نتخلص من هذه المصيبة؟ انظر في حالك، ماذا كنت؟ كنت نطفة ما ليست لك قيمة، كنت طفلا ضعيفا، وأنت الآن إنسان تفكر في باطنك وتفكر أنك فقير لأن تدخل دورة المياه كل يوم وتزيل الأذى عن نفسك، ماذا أنت يا ابن آدم؟ وانظر إلى مصيرك، مأكول التراب غدا، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. أيضا أحبتي من تكبر بالنسب، أقول لك اعلم أنك تتعزز بكمال غيرك وليس بكمال نفسك، ينبغي عليك أن تكون عصاميا، فلا يجوز لإنسان له خلق أن يتكبر وأن يتعالى بالنسب. من تكبر بالجمال فلينظر في حقيقة نفسه، من تكبر بالقوة فليعلم أن فيروس قليل حقير ليست له قيمة، يمكن أن يرديك أرضا بل يقتلك. من تكبر بالغنى فليعلم أن هناك من اليهود من هم أكثر ثراء منه. أيضا من تكبر بالعلم، وهذه قضية خطيرة جدا، فليعلم أن حجة الله على العالم، أكبر من حجته على الجاهل. قضية خطيرة، الكبر من الجاهل حاجة مؤاخذة، أنت منك ألف مؤاخذة، لأن حجة الله على العالم أكبر من حجة الله عز وجل على الجاهل. وإن خطر الكبر عليك بقدر قدرك، يتوازى مع قدرك، يتوازى مع منزلتك. قضية خطيرة. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم، ولنأخذ بوصية الصالحين قول مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به أكسبه انكسارا. الإنسان يا إخواني من الدعاء وطلاب العلم ويا مشايخ من العلماء، اسمعوا لقول مالك ابن دينار: إذا طلب العبد العلم للعمل أكسبه ذلك انكسارا، وإذا طلب العبد العلم ليقوله أكسبه ذلك استعلاء واستكبارا. يبقى دلوقتي قضية خطيرة: إن وجد الإنسان في نفسه كبرا لعلمه فليعلم وليتوقف، لأنه ربما يكون يطلب العلم ليقوله، ليتباهى، ليشار إليه بالبنان. فلنفق قبل فوات الأوان. وآخر شيء أقوله في هذه النقطة، إن إحنا ينبغي علينا أن نتعاهد أبناءنا وأن نتعاهد أطفالنا، لأن الإنسان مثلا لما يكون الأب في منزلة معينة عرضا للولد يتكبر، إن الولد يتعالى على مجد أبيه. محمد بن واسع مرة شاف ابنه بيمشي مشية متعالي مستكبر، فقال له: تعالى يا ولد، أتدري من أنت؟ شايفه كده يعني واخد في نفسه كده ألم ويعني متعالي كده متكبر، تعالى يا ولد أتدري من أنت؟ أمك اشتريتها بمئتي درهم، كانت أما يعني، اشتريتها بمئتي درهم، أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. بتتعالى على إيه؟ بتتعالى على إيه؟ ده أنت إن كان لأبوك مجد فعلى أساس الدين، إن كان لأبوك قيمة فعلى أساس الدين، على أساس الدين تتعالى، على أساس العلم تتعالى، أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. ده طبعا نظرة محمد بن واسع لنفسه، وينبغي علينا أن يكون كلنا أن ينظر إلى نفسه بهذه النظرة. الكبر وقضية خطيرة، قضية كبيرة، مرض مستشري، مرض منتشر، مرض فيه يعني مسألة عرقية بغيضة. نسأل الله عز وجل العصمة والسلامة، وكل إنسان يعني أكرمه الله عز وجل بنعمة يتصور أنه خلاص صار فوق الناس كلها، يدوس على رقاب الناس كلها، أحسن من الناس كلها. مصيبة خطيرة، نسأل الله السلامة. إن لم يفق الإنسان سيجني غب هذا الأمر، وعقبة هذا الأمر وخيمة، يفاجأ إليه نفسه حجم النملة في صورة إنسان، يغشاه الذل من كل مكان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلنفق. طيب، أيضا عصاة يوم القيامة هم مسلمين، لكن بسبب ذنوب ارتكبوها لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم، غضبان عليهم، لا يكلمهم، لأنهم ليس لهم وزن عنده سبحانه وتعالى. لا يكلمهم كلاما جميلا يحبونه، بل يكلمهم كلاما يسيئهم. لا يكلمهم، غضبان عليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من آثامهم وذنوبهم، ولا يزكيهم ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب شديد. دول بقى أصناف كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا بهذا الوصف، زي ما نشوف في الكتاب والسنة دلوقتي. لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نشوف الكلام ده كده باختصار شديد. أول حاجة وأخطر حاجة: الذين يكتمون العلم. يكتمون العلم، سئل عن علم هو يعلم، يكتم العلم يعني عالم، يكتم العلم يعني إنسان في منصب كلمته حساسة، الكلمة مجرد ما يقول كلمة الأمة هتتبعه. قضية خطيرة جدا، ممكن إنسان يغير يقول فتوى ليحافظ على كرسي على منصب على مكانة، يقول حكم معين يوقع عن الله عز وجل وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب، مصيبة خطيرة جدا. من أجل ماذا؟ من أجل الجنيهات؟ من أجل كرسي؟ من أجل منصب؟ من أجل وجاهة؟ تبا لهذه الوجاهة، تبا لهذا الكرسي، تبا لهذا المال. يشتري الدنيا بالآخرة، يشتري شيء دنيوي عرض من الدنيا، أصلا العرض ده لن يدوم ولن يبقى لصاحبه بل سيزول، ممكن يعاقب بالحرمان منه عقوبة عاجلة في الدنيا، إما أن يزول هذا الكرسي وهذا المنصب وهذه الوجاهة أو أن يزول هو عنها بالموت، مات وانتهى وصار ذكرى أفضى إلى ما قدم، مشوار طويل سفر طويل حكم على نفسه بذل وعذاب وغضب من ربنا بسبب انه اتحط في موقف وما قالش كلمة الحق، وقع عن الله كاذبا. العالم موقع عن الله، العالم بيوصل اوامر الله للناس والناس كلها بتجري وراه، الناس كلها بتسمع كلامه، الناس كلها بتتبعه. لذلك لما يكذب لما يكتم علم مصيبته تقيلة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أرأيتم أحبتي إن الذين يكتمون ما أنزل، الآية دي أصلا نزلت في اليهود، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم مقابل أموال الأحبار والرهبان والعلماء، مقابل أموال، خدوا بس فلوس وقولوا للناس لا اكتموا المسألة دي، ما تقولوش إن صفة محمد وردت في التوراة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا ما يؤدي بهم إلى النار، كتمان العلم. حبيبي في الله، لازال عندنا حوالي 11 صنف من المعاصي إن شاء الله بإذن الله، يعني ما كنت أتصور الحلقة تنتهي في هذه السرعة، لكن نفد الوقت، وهكذا دائما الأوقات مع الأحبة تمضي سريعا. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر، راجيا من الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يقيني الله تبارك وتعالى وإياكم الشر كله في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك ومولاه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.